إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قلنا إخواني في الله، قد مر معنا ما يتعلق بهذه الفقرة وبهذا الأصل من التنبيه على إخلاص الأمر والدين لله جل وعلا، وهكذا التحذير من شركه، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن المسلم كما يتعرف على أمر الإخلاص فعليه كذلك أن يتعرف على أمر الشرك. والشرك له إخواني في الله مسائل عديدة متعلقة به، ومن أعظم المسائل المتعلقة بالشرك أن نتعرف إلى تعريفه. ما معنى الشرك؟ الشرك له معنى في اللغة، وله معنى كذلك في لسان الشرع. أما الشرك لغة، يقول علماء الشرك مأخوذ من الشركة، الشرك مأخوذ من الشركة أي جعل شريك، أي جعل شريك. فقولك أشركته في الأمر أي صيرته شريكا، أشركته في الأمر أي صيرته شريكا. وهذا كما في قوله تعالى: وأشركه في أمري، أشركه في أمري أي اجعله لي شريكا. فهذا معنى الشراكة ومعنى الشركة، ومعنى الشرك في اللغة هو اتخاذ شريك، اتخاذ شريك. ومن تأمل في اصطلاح العلماء في اصطلاح الشرع يجد أن المصطلح الشرعي أو التعريف الشرعي مأخوذ ومتخذ ومنبثق من التعريف اللغوي لمعنى الشرك. والعلماء في تعريفهم للشرك لهم أقوال عديدة، لأن الشرك يختلف، الشرك يختلف في صوره. فكان من المناسب قول من يقول أن الشرك له عدة تعاريف: تعريف عام، تعريف عام، تعريف شمولي، وهناك تعريف خاص. لابد أن يميز الشرك بذكر أنواعه. فعندنا تعريف للشرك العام، لشرك شمولي لجميع صوره، وهناك شرك خاص. فأما تعريف الشرك العام، يقول العلماء هو تسوية غير الله بالله تعالى فيما هو من خصائص الله، هو تسوية غير الله بالله تعالى فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. فهذا التعريف هو تعريف للشرك العام، أنك تسوي غير الله بالله في ماذا؟ فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف تعريف عام وشامل لجميع أنواع الشرك، سواء كان الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، أو شرك في الأسماء والصفات. فيدخل فكونك تساوي وتسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، من ذلك من خصائص الله جل وعلا هو أنه المستحق أن يعبد، هو المستحق أن يعبد، فهو المعبود جل في علاه. فإذا ساويت أحد بالله في هذه الخاصية بأن جعلت أحدا يعبد مع الله فأنت مشرك. وهكذا قل من خصائص الله ما يتعلق بربوبيته، فإن الله جل وعلا اختص بأفعال له جل في علاه من خلق ومن إحياء ومن نشر ومن رزق، فالله هو الخالق. فلو قام قائل وقال رجل بأن فلانا من الناس هو خالق، فأعطى لهذا الرجل صبغة من هو من خصائص الله، فإن من خصائص الله الخلق، الخلق لله جل وعلا. فلو جعلت هذا الفعل سويت به غير الله، قلت الله خالق وفلان خالق، فهذا كذلك من الشرك، من الشرك. لماذا؟ لأنك سويت غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهو في توحيد الربوبية. وهكذا قل في باب الأسماء والصفات، فالله جل وعلا له هذا الباب، فله الصفات جل في علا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو جاء أحد من الناس وأعطى لأحد من المخلوقين صفة أو اسما لا يليق إلا بالله جل وعلا فهذا دخل في الشرك. مثاله من صفة الله جل وعلا أن الله يتصف بالعلم سبحانه وتعالى، وعلم الله المقصود به العلم الكامل، والعلم الكامل هو الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. العلم الكامل هو العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. هذا العلم الكامل لا يكون إلا لله جل وعلا، صفة من صفات الله جل وعلا، لا أحد يساوي الرب جل وعلا بهذا الصفة. لو أن إنسانا قال أن فلانا عنده من هذا العلم، عنده من العلم الكامل، فلان من الناس عنده من العلم الكامل الذي هو لم يلحق يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان، يقول هذا من الشرك. لماذا من الشرك؟ لأن هذا العلم وصف من صفات الله من خصائص الله سبحانه وتعالى. فعلي بهذا التعريف أن هذا التعريف يدخل فيه جميع أنواع الشرك، شرك الألوهية وشرك الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، وهو أنك تساوي وتسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ربنا اختص بأمور في ألوهيته، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، فلو جعلتها كائنا من كان يساوي الرب جل وعلا في هذه الخصائص، فسويت مخلوق بألوهية الله، سويت مخلوق بربوبية الله، سويت مخلوق بأسماء وصفات الله، فاعلم أنك مشرك. وهذا كما قلنا ما يسمي العلماء التعريف العام لمعنى الشرك، هو أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وأما التعريف الآخر ومن تعريف الشرك وهو تعريف خاص، والذي يعرفه العلماء بقولهم اتخاذ غير الله مع الله إلها معبودا، وهو أنك تتخذ شيئا من الأشياء إلها يعبد مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك، وهذا النوع الأخير من أنواع الشرك، وهذا الذي يراد عند الإطلاق. إذا قيل شرك فالمقصود به هذا الشرك من أنواع الشرك في العبادة، وهو شرك العبادة وشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تتخذ غير الله مع الله إلها يعبد، تعبد الله وتعبد غير الله. هذا المقصود بهذا التعريف الثاني. وتلاحظون أن التعريف الثاني أخص مختص بالألوهية، بخلاف التعريف الأول عام شامل يدخل في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن هذا إخواني في الله ملخص ما يتعلق بتعريف الشرك في اللغة وفي الشرع. ففي اللغة هو اتخاذ شريك كائن من كان، كما في قوله تعالى وأشركه في أمري أي اجعله لي شريكا. وأما يتعلق باصطلاح العلماء فالشرك له معنى خاص وله معنى عام، وقد مر ذلك معنا. ننتقل الآن لمسألة ثانية ومما يتعلق بمعرفة الشرك وما يتعلق بكنه وماهيته، أن نتعرف إلى أقسام الشرك. الشرك إخواني في الله ليس قسم واحد، بل هو يختلف في أحكامه ويختلف في مدلولاته. فعلى إثر هذا الخلاف الموجود في الشرك لابد أن يقسم. وهنا تنوعت كلام العلماء في تقسيمهم وتقاسيمهم لمادة الشرك إلى ماذا ينقسم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك ظاهر وإلى شرك خفي. شرك ظاهر وإلى شرك خفي، نبدأ في هذا القسم. وقالوا بأن الشرك الظاهر ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وأصغر، وأن الشرك الخفي ينقسم كذلك إلى قسمين، إلى شرك أكبر وأصغر. هذا التقسيم الأول، قال جماعة من أهل العلم إلى أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك ظاهر واضح محسوس ملموس يرى، إلى شرك ظاهر، وإلى شرك خفي لا يظهر العيان، شرك خفي. وأن الظاهر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك ظاهر أكبر ومنه ما هو شرك ظاهر أصغر، وأن الخفي بالمثل. هناك شرك خفي منه ما هو أكبر يخرج من الدين والملة، ومنه ما هو أصغر لا يخرج من الدين والملة. هذا تقسيم أول لبعض العلماء. ومن أهل العلم من قسم بتقسيم آخر وقال الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاث، الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاث: إلى شرك أكبر، وإلى شرك أصغر، وإلى شرك خفي. إلى شرك خفي، أكبر وأصغر وخفي. وجعلوا ما يتعلق بالشرك الخفي هو الشرك المتعلق بأمر الإرادات، بأمر الإرادات. هذا التقسيم الثاني. هناك جماعة من أهل العلم، وهذا الذي عليه الأكثر وعليه العمل عند المتأخرين، أن الشرك ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أكبر وأصغر، إلى شرك أكبر وأصغر. وبهذا قد تجتمع الأمور، وهذا كما قلنا الذي عليه العمل والذي عليه غالب ما يتكلم به المحققون من العلماء في كتب التوحيد على هذا، أن الشرك ينقسم إلى أكبر وينقسم إلى أصغر. نبقى الآن مع هذا التقسيم المعروف والمعلوم والمشهور عند الناس بأن الشرك على قسمين: أكبر وأصغر. الذين قالوا بهذا كذلك يحتاجون إلى تقسيم، وانتبهوا الآن إلى التقاسيم الموجودة في هذا القسم الأخير. قالوا أن الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أكبر ظاهر، وإلى شرك أكبر خفي. وأن الشرك الأصغر ينقسم كذلك إلى قسمين: إلى شرك أصغر ظاهر، وإلى شرك أصغر خفي. نأتي الآن للتمثيل لكل مسألة من هذه المسائل الذي نبه عليه العلماء. نأتي إلى الشرك الأكبر، وسيأتينا إن شاء الله بعد هذه الفقرة ما يتعلق ما هو الضابط في معرفة الشرك الأكبر والأصغر، ثم مسألة أخرى ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. نبقى الأول للتقاسيم. يقول العلماء أن الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يعني خلاصته يخرج من الدين والملة، وهذا الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. مثال الظاهر، قالوا شرك أكبر ظاهر مثل أن تعبد الأصنام والأوثان، تأتي إلى صنم تطوف حوله، تأتي إلى صنم تدعوه بلسانك، فهذه الأفعال منك شرك أكبر ظاهر، ظاهر واضح، شيء مادي محسوس. وقالوا وقد يكون هذا الشرك الأكبر خفي ليس بظاهر، مثل ماذا؟ قال كأن تتوكل عليها، كأن تتوكل على الأصنام، ترى رجل أمامك ومع ذلك تجد ماذا؟ أنه وقع في الشرك الأكبر لكنه خفي. كيف خفي؟ أنه أشغل قلبه فجعل التوكل وهي عبادة لله جل وعلا جعلها لغير الله، فجعل أن حياته وأن ما يتعلق بقضايا حوائجه توكل به على غير الله جل وعلا، على صنم، على وثن، على حجر. طبعا هذا ما سيظهر في أفعاله وسلوكياته، لكن هذا أمر قلبي، فسماه العلماء شرك أكبر خفي. شرك أكبر خفي لماذا؟ لأنه خفاء يخفى على الناس. فقال العلماء إذن الشرك الأكبر على قسمين: منهم هو شرك أكبر تفعله يظهر واضحا بيانا وهي نواقض كثيرة، وإما قد يكون أن هذا شرك أكبر لكن خفي، مثل التوكل، التعظيم، المحبة، الإجلال، الخوف، الرجاء، من أعمال القلوب، تصرف هذه الأعمال وهي عبادات قلبية تصرفها لغير الله، فقد وقعت في الشرك الأكبر. هذا ما يتعلق إذن الشرك الأكبر، منه ما هو خفي ومنه ما هو ظاهر. ننتقل إلى الشرك الأصغر، وهو شرك لا يخرج عن الدين ولا يخرج عن الملة كما سيأتي بيانه. يقول علماء الشرك الأصغر هو كذلك ينقسم إلى قسمين: إلى شرك ظاهر، شرك أصغر لكنه ظاهر يظهر للناس، وهناك شرك أصغر لا يظهر للناس. قالوا ما يتعلق بالقسم الأول وهو شرك أصغر ظاهر يظهر للناس، قالوا أن هذا إما أن يظهر بالأفعال أو يظهر باللسان. الشرك الأصغر الظاهر منه ما قد يصدر من اللسان ومنهم ما قد يقع في الأفعال. مثال ما قد يقع باللسان من الشرك الأصغر الظاهر، الألفاظ الشركية، كان تقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أو أنك تحلف بغير الله، فهذا من الشرك الظاهر الأصغر، من الشرك الظاهر الأصغر، وهذا باللسان تحلف بغير الله، تأتي بهذه العبارات الشركية التي تشرع تجعل الله شريك من غير اعتقاد، تقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، هذا شرك أصغر ظاهر باللسان. وهناك شرك أصغر ظاهر بالفعل، مثل لبس الحلقة، لبس الحلقة والخيوط والتمائم، وهذا في حق من اعتقدها سببا، في حق من اعتقدها سببا، فهذا منهم شرك أصغر، تعلق التميمة، تعلق الحبال، تعلق مثل هذه الأشياء، الطلاسم والحروز والخيوط، وتظن أنها سبب، أنها سبب للنفع والضر، فإن هذا من الشرك، فهذا من الشرك الأصغر. وقلنا وطبعا هذا شرك فعلي ظاهر. فإذا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الظاهر، منه ما يكون بالفعل، منه ما يكون كذلك بالقول. أما الشرك الأصغر الخفي قال علماء وهو كيسير الرياء، كيسير الرياء، اليسر من اليسير من الرياء والقيم من الرياء، هذه تجعل صاحبها من أصحاب الشرك الأصغر، من أصحاب الشرك الأصغر الخفي. فهذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بهذه التقاسيم، فنعيد التقسيم وهو الذي عليه العمل عند كثير من العلماء، على أن الشرك على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. وشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر وإلى خفي، وأن الشرك الأصغر ينقسم إلى ظاهر وإلى خفي، وأن الشرك الأكبر الظاهر كعبادة الأصنام كالطواف والذبح لها، والخفي منها ما كان من عبادة القلوب تجعل لغير الله جل وعلا كالمحبة والتوكل. وأما الشرك الأصغر الظاهر إما يكون باللسان كالألفاظ الشركية، وإما يكون بالفعل كما قلنا كلبس التمائم والحلق. وأما الشرك الأصغر الخفي يقول العلماء كيسير الرياء، ومنهم أن يجعله على قسمين أدخل ذلك أمر الدنيا. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا وذاك. نأتي الآن لمسألة مهمة تتعلق بأمر الشرك الأكبر والأصغر، وهو ما الضابط، ما هو الضابط في أن تتعرف، أن تعرف أن هذا شرك أكبر وأن هذا شرك أصغر. قبل هذه إخواني مسألة، رغم هذه جملة فائدة مثل هذه التقاسيم وهذه التفاصيل التي ذكرها العلماء، هي مبثوثة مذكورة عند أئمتنا يذكرونها، وهذا يا أخوان يعطيكم معرفة لأهمية هذا الفن ولهذا العلم، هو علم التوحيد، وأن التهاون والتساهل في هذا الأمر وفي هذا العلم ليس من فعل علمائنا ولا من فعل سلفنا، فالعلماء يتوسعون في هذه المسائل التفصيلية. إذا كان في باب الأخلاق والآداب وهي ذاك وهي من الأمور الشرعية اهتم بها العلماء، فما ظنك، ما بالك يا عبد الله بأمر العقيدة والتوحيد الذي بها إسلام العبد واستقامته وتنزل عليه الكرامات إذا كان موحدا لله، والعكس بالعكس، إذا فرط الإنسان بهذا العلم وبهذا الفن من أقسام التوحيد فإنه يهلك في الدنيا والآخرة. فالعلماء رحمه الله تعالى اهتموا بهذا المسألة بهذا العلم خاصة، فألفوا فيه المؤلفات، منها المختصرة ومنها المتوسطة ومنها المبسوطة وهي المطولة المجردة، وذلك لأهمية هذا الفن. فقصد من هذا إخوان المقدمة أن نعلم أن قول من يقول كما نسمع من بعض الدعاة أن مسائل التوحيد ومسائل العقيدة أمورها سهلة، كما يقول بعضهم قال يمكن في 5 دقائق أن تتعرف على مسائل التوحيد، كيف هذا 5 دقائق تتعرف على مسائل التوحيد؟ انظر إذا وقفنا عند هذا الباب، باب الشرك فقط، إذا خضنا فيه، هذا كما قال لازلنا إلا كما قال في ساحل من سواحله، إذا كان رؤوس الأقلام لو توسع من توسع في معرفة ما يتعلق بماهية الشرك في أقسامه وصوره وتعاريفه وأنماطه وحكم صاحبه، وقس على ذلك تحت كل أصل تفاريع، كم تحتاج؟ لا تقول إلى أيام وإلى عمر كامل ستفنى به الأعمار حتى تتعرف إلى حقيقة من حقائق التوحيد. ولهكذا كان إخواني في الله شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، بقي في مكة كم؟ 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، عمر كامل 13 عاما. وهل معنى هذا أنه لما ذهب المدينة ترك التوحيد؟ حاشا، لكن كان في مكة دعوة خالصة للتوحيد، ثم ذهب إلى المدينة، كذلك جاءت الشرائع ولا زال التوحيد يمستمر. ما فارق نبينا الدنيا ولا فارق الحياة عليه الصلاة والسلام، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وعليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى معلم من معالم التوحيد. قال وهو يعاني ويعالج سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مسألة من مسائل التوحيد من أول دعوته إلى منتهاها صلوات ربي وسلامه عليه كلها مكرسة في التوحيد، إما إجمالا أو تفصيلا، إما إلماحا أو إيضاحا دعوين. فكان أهل السنة على هذا الحال. فينبغي إخواني في الله للناس أن يرفعوا رأسا بهذا العلم، بالاهتمام به وبقراءته والاطلاع عليه ومعرفة أقسامه وتفاصيله، حتى يتعبدوا الله جل وعلا على بينة. فشاهد إخواني في الله، فلا بد لطالب العلم خاصة، إذا كان هذا مما يقال للناس عامة فما ظنك بطالب العلم؟ فله من باب أولى وأولى أن يحرص وأن يتعرف في مثل هذا الأمر العظيم بالتفاصيل والتقاسيم. وكما يقول ما يذكر هنا ما عبارة عن رؤوس أقلام فقط، وإلا من نظر إلى المطولات وإلى الكتب التي قد فصل في هذا الأمر يلا مسائل المباحث العظيمة والمهمة التي ما ينبغي لطالب العلم ماذا أن يتجاهلها. ننتقل إخواني في الله إلى مسألة مهمة كذلك من مسائل متعلقة بالشرك: ما هو الضابط؟ كيف تضبط هذا القسم وكيف تضبط القسم الثاني؟ ما هو الضابط في الشرك الأكبر والضابط في الشرك الأصغر؟ العلماء ذكروا ضوابط عديدة، وهنا نختصر المقام على ضابط ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى في رسالته، وهو القول السديد في شرحه لكتاب التوحيد. ففي هذه الرسالة رحمه الله تعالى ألمح إلى ذكر ضابط من الضوابط الذي بها تميز الشرك الأكبر يا عبد الله من الشرك الأصغر. فقال رحمه الله تعالى بأن يعني بمعنى كلامه يراجع في هذا مرجعه، بيّن رحمه الله تعالى أن الشرك الأكبر ضابطه هو صرف نوع من العبادة لغير الله، صرف نوع من أنواع العبادات لغير الله، قولية أو فعلية أو اعتقادية. كل ما ثبت بالدليل على أنه عبادة من العبادات فصرفه لغير الله هذا هو من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وقس على هذا وهذا ضابط يمشي معك في كل أمورك، مهما رأيت على مسألة وهذه مسألة محكوم عليها بأنها عبادة من العبادات الشرعية فصرفها لغير الله جل وعلا فيكون صاحبها من الذين قد أشركوا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فقد نبه رحمه الله تعالى أن كل ما كان ذريعة، كل ما كان ذريعة وطريقة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. هذا الضابط في الشرك الأصغر، أن كل ما كان ذريعة وكل ما كان طريقة للوصول، انظر للوصول، يعني تفعل فعلة وهذه الفعلة توصلك إلى الشرك الأكبر، فهذه الطريقة وهذه الوسيلة اتخذتها تعتبر من الشرك الأصغر. فهذا ضابط أخي في الله في معرفة ما يتعلق بالشرك الأصغر. وقلنا هذا كما ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فيتراجع. طبعا هذا، وطبعا هناك ضوابط أخرى وأضيف هنا ضابط آخر يذكره العلماء في تعريف الشرك الأصغر ولعلها سيأتي معنا بإذن الله، وهو قال العلماء كل الشرك الأصغر من جعل كل ما جعل سبب، كل ما جعل سبب وهو ليس سبب لا شرعي ولا كوني فهو شرك أصغر. من اتخذ سببا وهو ليس سبب لا شرعي ولا كوني فهو من الشرك الأصغر. وهذا كان ضابط ثاني يذكره العلماء في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نبقى إخواني مع الفارق الأول، أن من صرف عبادة من العبادات لغير الله قولية أو قلبية أو قلبية أو فعلية أو اعتقادية فهو شرك أكبر، وكل ما اتخذ وسيلة توصله إلى الشرك الأكبر فهذا يكون من الشرك الأصغر. نأتي الآن إخواني في الله مسألة مهمة، وهي طب ما الفرق من حيث الأحكام، ما الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر؟ الفروق كثيرة بين هذا الباب، نقدر نتصل على بعضها طبعا من دون ذكر أدلة لأن المقام قد انتهى، لكن حتى نعطي الدرس حقه، وهو آخر مبحث من مباحث الشرك، أن نعلم ما الفرق. علمنا الأقسام، وعلمنا التعاريف، وعلمنا الضابط، بقي ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ما حكم من وقع في الشرك الأكبر، ما حكمه؟ وما حكم من وقع في الشرك الأصغر، أي من أحكام الدنيا والآخرة؟ من تركم الأحكام؟ يقول العلماء: من وقع في الشرك الأكبر فقد خرج من الدين والملة، خرج من الدين والملة، لا يحسب من أمة محمد. أما من وقع في الشرك الأصغر فهو لا زال من أمة محمد. هذا الفارق، هذا الفارق، هذا يكون كافر، خرج من الدين وخرج من الملة، وأما الثاني ما خرج من الدين والملة. الفارق الثاني أن الذي وقع في الشرك الأكبر يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في نار جهنم. من مات على الشرك الأكبر يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. أما من وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم. الفارق الثالث أن من وقع في الشرك الأكبر فإنه يكون ماذا؟ مباح الدم، مباح الدم والمال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن كان من الذي وقع في الشرك الأكبر فيكون ماذا؟ حلال الدم والمال. أما من وقع في الشرك الأصغر فهو معصوم، لا يباح دمه، معصوم الدم ومعصوم المال. كذلك مما يذكر من الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر مسألة، وهي مسألة خلافية، ما يتتعلق بالمغفرة. الشرك الأكبر صاحبه لا يغفر له، وهذا لا إشكال فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. صاحب الشرك الأكبر لا يطمع أبدا بمغفرة الله جل وعلا، ولو فعل ما فعل من صالحات ومن طاعات ومن عباد، كما كان على أهل الجاهلية عندهم صالحات وأعمال صالحة فعلوها في أوقات في جاهليتهم، لكن ما نفعت ولا شفعت لهم. لماذا؟ لأن الشرك ماذا؟ لا يغفر له. بقي خلاف الشرك الأصغر، هل يغفر لصاحبه أم لا يغفر لصاحبه؟ يرى بعض العلماء أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه. مثاله: رجل وقع منه شرك أصغر، فيوم القيامة قالوا أن هذا يعذب، هذا يعذب على قدر شركه، يعذب يعذب، ثم بعد ذلك بعدما يعذب يهذب من ذنبه، وبعد ذلك ماذا؟ يكون أمره إلى جنة وإلى نار، لابد يعذب، وأنه ليس تحت المشيئة، وأن الشرك الأصغر إذا وقع من إنسان فإن الله لا يغفر لصاحبه في هذه الجزئية. ومن أهل العلم من يرى أن لا، أن الشرك الأصغر هو حاله كحال سائر الذنوب المعاصي، وإن كان هو أعلى رتبة لكنه في جنس المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن لم يشاء لم يغفر له، يعذب على قدر ذنبه ثم يرجع إلى الجنة لأنه لا زال من أمة محمد. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، ووجه الخلاف حتى باب الإشعار لهذا، وهي في هذه الآية في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية فيه دلالة على أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه. وجه الدلالة وهو من حيث الناحية الإعرابية واللغوية، قالوا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك، أن كما عند من درس في علم النحو أن حرف نصب ومصدر، أن، وكونه حرف مصدر أن تنسبك ما بعدها، تنسبك ما بعدها على تأويل مصدر، على تأويل مصدر. فقال هنا لو جئنا أن وما الذي بعدها؟ يشرك، فقالوا فنأتي بمصدر يشرك، ما هو؟ إشراك. فيكون تقدير الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به، هكذا تأويل الآية، لأن أن وما دخلت عليه من الفعل المضارع في تأويل مصدر، فيكون تقدير الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به. إذن هذا تقدير الآية. أن نطبق قاعدة أصولية عند الفقهاء، عند العلماء، عند الأصوليين، وهي إشراكا مصدر، وهي نكرة، ونكرة هنا في سياق نفي. والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. إذن معنى الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به، أي أن الله جل وعلا لا يغفر لأي شرك، لا يغفر لأي شرك، كبر عظم صغر حقر أكبر أصغر لا يغفره الله جل وعلا. إذن واضح، إذن من استدل بهذه الآية استدل بهذه الأمور من الناحية اللغوية، ومن ثم التطبيق أسماء الأصول يعني هذه الكلمة ولتأويل إشراكا به. فهذا ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى ذلك، وغالب أئمة الدعوة على هذا، على أن الشرك الأصغر صاحبه ليس تحت مشيئة الله وليس تحت المشيئة، بل إنما يعذب ولا بد لهذا الشرك الأصغر، ومع ذلك يؤول أمره إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد عامة. وذهب جماعة من أهل العلم قال لا، بل يقولون أن الشرك الأصغر هو ماذا تحت المشيئة، حالك حال أي ذنب، ما مات مثل علي تميمة ما مات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن لم يشأ لم يغفر له. وردوا من باب الحجة، ردوا على القول الأول بأمر، قالوا أنتم تقولون بأن هذا لفظ عام، قال نرجع كذلك إلى مسألة أصولية، مسألة أصولية وهي أن العموم عند أهل الأصول على أمور ثلاث، اللفظ العام والعموم عند العلماء على درجات ثلاث، إما عام باق على عمومه، وإما عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص، ثلاث مراتب، وهذا موجود عند أهل الأصول معروف، أن العام إما عام باق على عمومه ما دخله شيء، وإما عام مخصوص، عام جاءت أدلة تخصصه فخرج من عمومه إلى أضيق لأنه مخصوص بأشياء، وإما عام أريد به الخصوص، هو عام لفظه لفظ عام لكن إرادة الشرع من هذا اللفظ العام أمر مخصوص. قال وهذا الذي أراده الله بهذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو ظاهر العموم لكن أراد الله ماذا به الشرك الأكبر، أراد به الشرك الأكبر. طبعا هذا خلاصة المبحث ولا تحت المباحث ترجع في مضانها، فهذا إخواني في الله خلاصة المسائل المتعلقة وهي مهمة في هذا الباب، ينبغي التنبؤ عليها في مسائل الشرك، في معرفة تعريفه وأقسامه وضابطه، وهكذا الفروق التي تفرق بين الأكبر والأصغر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.